الحمد لله مجلي السماء ببديع المصابيح ومغذي الملائكة بحلاوة التسبيح. الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام والظنون ولا تحويه الأفكار والعيون. خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إنما أمره إذا أد شيئا أن يقول له كن فيكون. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أحمده حمدا يتقرب به المتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا النبي الكريم النبي العربي الأمين المأمون. اللهم فصلي عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله جل في علاه أن يغفر ذنبي وذنوبكم، وأن يستر عيبي وعيوبكم، وأن يرحم ضعفي وضعفكم، وأن يتولى أمري وأمركم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأسأله أن يتجاوز عن عثراتنا ويمحو خطيئاتنا ويزيدنا وإياكم رفعة في الجنان، وأن يجعلنا من مرافقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أوصي نفسي وإياكم في مستهل هذا اللقاء بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن القبسات النبوية في سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام تنير لأصحاب الطريق طريقهم، ومن أراد اقتباس النور فليلتمسوا سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اللهم إنا نسألك نورا في قلوبنا، ونورا في أسماعنا، ونورا في أبصارنا، ونورا في جميع جوارحنا. عنونت لهذا اللقاء بهذا العنوان: وصايا إيمانية. لما رأيت الضعف قد حل على قلبي، ورأيت الفتور قد هجم على جسمي، ورأيت أن بيني وبين ربي بدأت تكون على عوائق وعوالق، رأيت أن أصف نفسي بهذا الوصف: أنني أحوج إنسان بينكم إلى وصايا أوصي نفسي وإياكم فيها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما أحلى الوصايا القرآنية والوصايا النبوية، تلك الوصايا التي فيها غذاء القلوب قبل غذاء الأبدان، تلك الوصايا التي هي سلوان المؤمنين، سلوان الأتقياء الأنقياء، تلك الوصايا التي نحن نتلمس أثرها من كتاب ربنا، ونقتطف زهرها من سيرة حبيبنا بأقواله وأفعاله وهديه عليه الصلاة والسلام. أردت أن أقدم رسائل بهذا العنوان: وصايا إيمانية، لعل ناظرا إليها يتعظ، ولعل سامعا بها يتعظ، ولعل قلبا غافلا يستيقظ من ذلك السبات وتلك الغفلة. إن من أسباب اختياري معاشر الفضلاء لهذا العنوان، من أسباب اختياري لهذا العنوان أنه قد أصبح بيننا وبين الله عوائق وأحوال، تلك الحوائل التي أعاقت بيننا وبين ربنا أمورا كثيرة. فتعالوا معي إلى الوصية الأولى التي عنونت لها بهذا العنوان: تعظيم القرآن. القرآن الذي هو كلام الرحيم الرحمن، لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلماذا أصبحت قلوبنا لا تعي هذا القرآن؟ ولماذا أصبحت نفوسنا لا تتأثر بكلام الرحيم الرحمن؟ وما هو السبب الذي جعل قلوبنا بينها وبين القرآن حوائل؟ إن هذه الوصية وصية بالقرآن، أن يكون محور اهتمامنا ورعايتنا وكيف نقيم القرآن في قلوبنا وجوارحنا وفي جميع حياتنا. قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك ولقومك وسوف تسألون. وتأملها، إنه لذكر لك ولقومك، ويقول الله جل وعلا عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه وصية لمن غفل عن القرآن، ما قرأه حق قراءته، وما عمل به حق العمل، وما أقام حدوده وأوامره ونواهيه. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا القرآن الذي غفلنا عنه في مثل هذا الزمن، حكمت فيه القوانين، وقدمت فيه أقوال البشر، وصار الاستشهاد بالقرآن قليل، حتى صار المتكلم يقدم حجج المناطق ويقدم حجج كثير من الخلق، وإذا بالقرآن يصبح أقل استشهاد به. هذا القرآن لئن وقف الأطباء ووقف أهل الإعجاز فسوف يقفون حيارى أمام القرآن، لأن الله وصفه فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ألا فليسمع أهل الهموم، وليسمع أهل الذنوب، وليسمع كل كسلان، وليسمع غيرهم من أهل حب الانتحار، أن الله قال: فيه شفاء للناس. هذا القرآن الذي جعله الله رحمة للمؤمنين، كيف حالي وحالكم وحالك مع القرآن؟ كيف قراءتنا له؟ هذا القرآن هو أروع موعظة. قال الله في ذلك القرآن مبينا لنا هذه القضية: قد جاءتكم موعظة من ربكم. القرآن جعله الله موعظة، بل كثيرا منا يريد أن يسلم صدره وقلبه، فيقول الله جل في علاه له: وشفاء، وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخبارنا بأن خير الناس هم أهل القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكيف حالنا مع معايشة القرآن؟ كيف حالنا في أوقاتنا، في ليلنا، في نهارنا، في صباحنا، في مسائنا، في جميع أحوالنا مع القرآن؟ كم تفوتنا من الحسنات التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذا القرآن الذي حروفه تصل إلى ما يقرب من 6236 آية، تأملها، إنها 6236 آية. فلو عددت حروفه وعددت حسناته وعددت ما كتب الله لك فيه من الخير، كم فاتنا فيه؟ لقد كانت الآيات المكية وهي ما يقرب من 4475، فيها عبر وعظات وتذكير وتوجيهات. وإذا جئت إلى آيات الأحكام المدنية ورأيت 1761 رأيت فيها أعظم رقي وصورة مشرقة الأمة بحاجة إليها. تعالوا إلى وصايا القرآن. أولا من وصايا القرآن أن الله جل وعلا قال في هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فكيف بمن تدنس ومس القرآن، وكيف بمن قرأه وهو على غير طهارة؟ فكيف إذن إذا كانت هذه الطهارة الحسية، فكيف بالطهارة المعنوية؟ يقول أحد الإخوة إمام مسجد في رمضان الماضي وبعد صلاة التراويح أو القيام جاء رجل وسلم علي وقال نحن لا نشكر نعمة الله. فقلت له لماذا؟ قال لقد ذكرتني بآية قرأتها، ذكرتني بأشياء أو أشياء. فقلت له ما الآية؟ فقال قال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل تعلم أني البارحة كان سحوري على الخمر؟ هل تعلم أن سحوري كان على الخمر؟ نحن عصينا الله، قرأنا القرآن، وما اتعظنا ولا وعظنا. من وصايا القرآن أن القرآن يوصيك أن تعلمه لغيرك، أن تنتشر في أرض الله وتتعلم القرآن، أن تنشر الخير في زمن صار يسافر المسافر إلى تعلم العزف وتعلم الرقص، صار يسافر لكي يتعلم كيف يجري وكيف يقفز وكيف يلعب، صار يسافر. فأين من يسافر لأجل القرآن متعلما أو معلما؟ أليس الله أمر رسوله فقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ القرآن، فما يقول من فتح الله عليه في القرآن وجلس في بيته لم يعلم أحدا؟ وما رأيكم بمن فتح الله عليه في القرآن وما نقل حرفا من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذر به، تأملها، لأنذر به ومن بلغ. فأين من ينذر بهذا القرآن؟ وأين من يذكر؟ وأين من ينقل الخير؟ كم من قلب غافل يحتاج أن يستيقظ بالقرآن. الفضيل بن عياض كانت توبته على آية في القرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شاب من الشباب رأيت عليه سمتا طيبا ومنظرا حسنا فيه تدين مبارك، أسأل الله أن يثبته ويثبت جميع من استقام. كانت توبته قل سافرت في سفرة فعصيت ربي، جئت في ليلة السفر ما اطمأنت نفسي ولا ارتاح خاطري، صليت في هذا المسجد في تلك المنطقة. يقول وسبحان الله وإذا بالإمام يقرأ في الصلاة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فقلت إني أنا المخاطب، إني أنا المخاطب. فعزمت من تلك الصلاة صلاة الفجر أني أفر إلى الله، ففررت إليه تائبا عائدا راجعا. آية في القرآن غيرت حياة هذا الإنسان وجعلته متبصرا بجميع أحواله وأموره. هذه وصايا القرآن. ثالثا من وصايا القرآن أن نحفظ حدود القرآن وأحكامه، وأن نتعلم حلاله وحرامه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أن تكذب وأنت تقرأ القرآن ينهاك عن الكذب. أن تتكبر وتعلم أن القرآن قد نهاك. أن تتكاسل عن طاعة الله وتعلم أن القرآن وعظك وذكرك. أن تعلمين رعاك الله أن القرآن نهاك عن التبرج والسفور فتتبرجين. تعلمين رعاك الله أن القرآن أحيا قلبك وروحك وإذا بك تتثاقلين. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأين حياتنا مع القرآن؟ عجبا لك، حدود القرآن كم جعلت لك فواصل في المعاملات في البيوع وأنواعها ومع الناس ومع غيرهم، فأين القرآن لكي يكون دستورا لي ولك ولك؟ رابعا من وصايا القرآن أن نتدبر القرآن ونعيش معه بقلوبنا وأرواحنا في زمن ينطبق فينا قول أحدهم: لو نزلت في مسجد واحد ما رأيت خاشعا واحدا. تقرأ آيات القرآن وما ترى في المسجد باكيا. لقد قرأ الشيخ آيات ارتجفت لها الجبال الراسيات وتحركت لها الجمادات، وربما قلبي وقلبك ما تحرك لها. لقد أمرنا الله فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. لم يتعلمها ليقرأها على الناس، ولم يتعلمها ليباهي بها أمام الناس، ولم يتعلمها ليحصل عليها درجة في مدرسة. إنما تعلم الآيات لتكون رسما له في قلبه، ورسما له في روحه، ورسما له في حياته، ورسما له في سلوكه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام أحمد في المسند، وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان القرآن في حياته. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. لك أن تتأمل القرآن في أخلاقك مع زوجتك، وتتأمل القرآن في أخلاقك مع أولادك، تتأمل القرآن أخلاقا مع أولادك، تتأمل القرآن أخلاقا مع والديك، تتأمل القرآن أخلاقا مع الناس. عندما ترى أخلاقنا تقول: ما الذي بيننا وبين القرآن؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا القرآن صار يرتسم سلوكا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة لقيه أهل الأحبار في الطريق، هو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من هو محمد، إنما رآه فأخبره عن الإسلام فآمن ذلك الحبر، ثم قال كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم
قال إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، لأن القرآن كان في وجهه وأخلاقه، هذا وجهه فكيف قلبه؟ قال حسان: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. القرآن ارتسم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي وصانا الله عز وجل به وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم هو حياة الإيمان في قلوبنا. يقول الحسن البصري عليه رحمة ربي جل في علاه: والله ما تدبره، أي القرآن، والله ما تدبره متدبر بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. تجد الطالب يقرأ القرآن وهو يعاكس وهو يفعل الحرام، تجد الإنسان ربما يدرس القرآن لكنه ما صلى الفجر مع الجماعة، تجد تلك المعلمة ربما علمت الطالبات القرآن لكنها نامصة ومتنمصة، لكنها ما عليها آثار القرآن. ومن أعجب العجب أنك ترى معلمة القرآن بدل أن يكون عليها سمت ووقار ترعيها عليها الزينة. هذا القرآن هو سلوان المصابين وأنس المحبين وجنة المشتاقين، هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العبادات وفي السلوك وفي المعاملات وفي كل الأحوال. ومن الوصايا الإيمانية التي أذكر بها نفسي وإياكم دوام ذكر الله تعالى، نربطه بالقرآن، فالقرآن من ذكر الله. لقد وصف الله جل وعلا أولئك النفر فقال عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأمر الله فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. التسبيح والاستغفار والذكر والتهليل، هذا الذكر الذي أعظم وصية أوصي بها نفسي وإياكم المداومة عليه. ولذلك روى البخاري ومسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فهل أنا وأنت من الأحياء أم من الأموات؟ إن الذي يسب ارتحل الذكر من على لسانه، إن الذي يشتم ارتحل الذكر من على لسانه، إن بعض الناس لقد هجر التسبيح لسانه وهجر التهليل لسانه، ارتحل إلى أرض أخرى وإلى بلاد أخرى، أصبح لا يقدر على ذلك. ولذلك تأمل معي رعاك ربي جل في علاه، إلى أن هذا الذكر قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا خرج من الماء؟ يا الله، يمر الصباح والمساء فما ترى تاليا للقرآن. من منا دخل بعد صلاة العصر وراء اثنين أو ثلاثة جالسين في المسجد يذكرون الله أو يقرؤون القرآن؟ من منا دخل المسجد بعد صلاة الفجر فرأى أناسا يذكرون الله؟ من منا رآكم الله؟ لقد أصبح المسجد فقط تؤدى فيه الصلاة ثم يذهب الذاهب إلى حيث يشاء. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما رائعا في الذكر يسجل بماء الذهب الزلال. يقول رحمه الله: الذكر هو المنزلة الكبرى التي فيها يتزود العارفون، ومنها يتجرون، وإليها دائما يترددون. هو منشور الولاية، من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. هو قوت قلوب العارفين التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. هو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبيل، والعلامة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال ابن القيم: به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات. ومن أراد كمال هذه الروعة فأنصحه أن يراجع مدارج السالكين صحيفة 424 في المجلد الثاني، ليكمل روعة فوائد الذكر، وليتابع الوابل الصيب وما فيه من الأنس والإناس في عظمة الذكر لهذا القلب وهذه الروح وهذه الحياة. يا الله، في إحدى المناطق قال أحد طلاب العلم: أرأيت هذا الرجل كثيف البصر وهو من الفضلاء؟ قال: هو ورجل كبيرا في السن آخر منذ زمن طويل وهما لا يخرجان من المسجد بعد صلاة الفجر، يسمع كل منهما للآخر القرآن، يجلسان يذكران الله، ثم يبدأ التسميع كل يسمع للآخر. انظروا كيف حياتهم، انظروا كيف واقعهم. قال الحسن رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. كم نتحجج فنقول نحن مشغولون، كم نتحجج فيقول الواحد منا أنا في الدوام، وكم نتحجج ونقول أن وضعنا كذا وكذا، وإذا بذاك الإنسان قليل الذكر لله، ميتا قلبه، أصبحت بعض القلوب ميتة كما قال ابن القيم، وأصبح الجسد لها كأنه هو القبر، وكأن هذا القلب دفناه في هذا القبر. أوصيك بدوام الذكر، فهو من أعظم المثبتات على طريق الله. أوصيك بالذكر لأن الذكر بقراءة القرآن وكثرة التسبيح والتهليل، إذا غشي اللسان وغشي القلب ازداد الإيمان. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الذكر جعله الله طمأنينة للقلوب،
ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يقول أحد الثقات، يقول والدتي ما ركبت معي السيارة إلا وهي تسبح وتستغفر، ما ركبت معي والدتي السيارة إلا وهي تسبح الله وتستغفر الله، إن كلمتها تكلمت وإلا فطول الوقت فهي مشغولة بالذكر والتسبيح. وتقول إحدى الزوجات، زوجي وهو نائم يذكر الله. لقد عمرت حياة هؤلاء، لقد عمرت حياة هؤلاء، فما أرادوا أن يفرطوا في شيء. فلذلك هذه وصية، إذا عمرت حياتك بالقرآن وعمرت قلبك بالذكر للرحمن فداوم على ذلك واستمر عليه، فسوف تجد أنسا لا يجده أي أحد، لأنك عرفت كلام الله وعظمته، وتعظيمك له بكثرة ذكرك لله. ومن الوصايا الإيمانية غرس حب الله تعالى في القلب. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذا الحب إذا غرس في قلوب الأبرار المقربين انطمست معالم كل حب لغير الله، ما دخل حب الدينار والدرهم، ولا حب المعاصي والسيئات، ولا حب المعاكسات والمهاترات، ما دخل تعظيم المخلوقين في قلوبنا إلا لأن حب الله ورسوله قد ارتحل من قلوبنا. ولذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة ربي جل في علاه، يقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة أمور هي محركات القلوب إلى الله: المحبة والخوف والرجاء. هل تدرون أعلاها؟ هل تدرون أقواها؟ أقواها المحبة. المحبة هي التي تحرك القلوب إلى الله. تدرون ما الذي جاء بكم إلى هذا المكان؟ لأنكم تحبون الله ورسوله، ليست أبدانكم، إنما والله الذي يحملك أنت تعبان وأنت مريض وأنت مرهق وأنت مشغول حب الله ورسوله، لأن النداء قرع أذنك: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك النفر الذين يباهي بهم رب العزة والجلال ملائكته فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يسبحونك ويستغفرونك ويهللونك، لأن هذا المقام مقام المحبة. لذلك يقول شيخ الإسلام: وأقوى هما المحبة، وهي مقصود تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة، يبقى معك في الدنيا ثم يزول فيذهب ذلك الخوف. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والرجاء يبقى معك إلى لحظات الانتقال من الدنيا ثم أين هو؟ ولكن الحب يبقى معك. قال أحد السلف ممن عظمت في قلوبهم محبة الله، قال: لئن أوقفني بين يديه وطغت حسناتي وطغت سيئاتي على حسناتي لأقولن إني أحبك. لكن من الموفق لكي يستطيع أن يقولها؟ كم ندعي الآن أنا وأنتم أننا نحب الله ورسوله، لكن مجرد ما تقول لهذا الإنسان صل قال أنا مريض، ومجرد ما تقول له أعفي لحيتك قال ما أستطيع، ومجرد ما تقول يا فلانة لماذا تأتين في الزواج بالعازفات والمغنيات قالت ما أستطيع، أين حب الله ورسوله؟ تقول يا أيها الرجل لماذا تسرف وتبذر، ألست تحب الله ورسوله؟ قال بلى. قال لماذا تفعل هذا؟ لأن والله يقول والله لا يحب المسرفين، الله ما يحب المسرفين، فأين مقام الحب؟ فتقول يا مسلم أن تنادي وتقول أنك تحب الله ورسوله فأين ذاك؟ إن الخوف المقصود منه هو الزجر والمنع، ولكن نحتاج إلى المحبة التي هي تلقي العبد في السير إلى محبوبه فيبدأ يسير إلى الله لا يتكلف. بعض الناس يسهر من أجل محبوبه المخلوق ساعة وساعتين، لكن لا يسهر من أجل الله ورسوله، لا يسهر من أجل قيام، ولا يسهر من أجل طلب علم، ولا يسهر من أجل دعوة إلى الله، ولا يسهر من أجل نشر خير، ولا يسهر من أجل إعانة مسكين أو كفالة يتيم أو نقل صدقة. كم يتفاوت الناس في ذلك. ويقول شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، يقول: وحب الله تعالى يورث طاعته واتباع أوامره، وهذه القاعدة تنظم حياة المسلم فتحسن المعاملات وتتوجه التوجيه السليم. لذلك متى دخل ذلك الحب في الاقتصاد فإنها تمنع الاستغلال والاحتكار والربا والجشع والغش، وعندما يدخل حب الله ورسوله في السياسة تكون مدعاة للعدل والرحمة والشفقة والرفق. الحب هذا متى دخل في قلب العبد لم يظلم زوجته يوم من الأيام. ونحن نسمع من الكثير من النساء من زوجها ظلمها، وزوجها بخسها، وزوجها منعها من أهلها. هذه وصايا لك. إن الذي يحب الله ورسوله يرى ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكيف يتعامل مع أولاده، وكيف يتعامل مع الناس، حتى يرتسم في حياتنا هذا السلوك وهذا الهدي وهذه المحبة. ولذلك من الوصايا الإيمانية أن المؤمن دائما ترى المؤمن مسرورا بالحسنة لا متفاخرا ولا مرائيا، ودائما داما لنفسه على ما فعل تقصيرا في حق الله تعالى. يفوت بعضنا صلاة الفجر يوم ويومين ما تراه يتأثر، وترى بعضنا يمر يوما وأسبوع وأسبوعين ما زار والديه أو ما زار أرحامه وما تراه تأثر. يمر الأسبوع والأسبوعين وما ترى ذاك تصدق ولا يتأثر، وترى ذلك الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على سلامة أحدكم كل يوم صدقة، فيقول صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وما ترى ذلك اليوم أنه أمر أبالله عليكم أما رأيت منكرا ولا مقصرا، أما أمرته ولا نهيته، إنك لترى إنسان ترى حياة غريبة والله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. انظر في قلبك عندما قرأت القرآن، هل انشرح قلبك أم لا؟ هل تأثر فؤادك أم لا؟ كم ترى من يقول والله إنني أقرأ في اليوم القرآن لكن ما أحس بأثر، ويقول البعض والله إنني أحضر أماكن الخير لكن لا أحس بأثر. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. إذن نوايانا فيها دخل، وفي أعمالنا دخل، وفي أفعالنا خلل، فلنفتش حقيقة التفتيش، فلعلنا نلقى الله جل في علاه بقلب سليم. ومن الوصايا الإيمانية، عجبا لمن يبيع أغلى الأثمان بالخسيس من الأعمال، عجبا لمن يترك أغلى الأثمان بأمور دنيئة في خصالها وأشيائها. إنك إذا تأملت واقعنا رأيت أن عندنا زهدا في الطاعات والقربات. من منا حافظ على ركعتي الضحى واثنتي عشرة ركعة في اليوم، وحافظ على لا إله إلا الله 100 مرة، واستغفر في المجلس الواحد 70 مرة؟ من منا رعاكم ربي لم يزهد في حسنة يغض فيها بصره ويحفظ فيها فرجه ولا يثير فيها شهوته؟ كم تفاقمت السيئات عند أقوام فلما وقعوا في الهلكات قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لقد جرت السيئات أقوام حتى وقعوا في الموبقات فأرادوا النجاة، لكن والله هذه وصية نبوية اقتبسناها من نبينا، اقتبسناها من حبيبنا، حتى لا نبيع يوم من الأيام أغلى الغايات بأبخس الأثمان. فلو عرض على الإنسان عقار في الصالحية مساحته 600 متر ب100,000، وقال له القائل هذا لك أنت يا فلان، لو علم أي عاقل لذمه ومقته، حيث يترك أرضا تسوى مبالغ طائلات، فعجبا لك. هذا مخلوق عرض عليك التجارة فها هو الله يعرض عليك التجارة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. نحتاج أن نستيقظ حتى لا نبيع أغلى الغايات بأبخس الأثمان. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه، فقال موسى عليه السلام ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل الله أهل الجنة الجنة، يأتي في آخر الناس، هذا أدناهم منزلة، هذا أقلهم قدرا، فيقال له ادخل الجنة، جاء في الأخير بعدما أخذ أهل الجنة أماكنهم ادخل الجنة، فيقول إي ربي كيف أدخل فقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، متحسرا على نفسه ما بقي له شيء، ما بقي له مكان في نظره القاصر، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ذلك؟
مثل ملك من ملوك الدنيا. الإنسان صغيرا عقله، لو رأى قصرا عظيما ورأى بنيانا كبيرا ورأى مفاخر، لئن كان بعض أهل الدنيا يأكلون على أواني ذهب وفرش بعضهم الذهب على أرضه يدوس عليه، فالله جل وعلا جعل لأدنى أهل الجنة كملك من ملوك الدنيا، فيقول المسكين رضيت يا رب، رضيت يا رب. فإذا فرح قال الله له لك ذلك ومثله ومثله ومثله. تخيل أنت مثله ومثله ومثله. فيقول له الله في الخامسة رضيت؟ فيقول نعم رضيت يا رب. نسي تعبه وآلامه، نسي آلامه وجراحه، نسي ضيق الدنيا، نسي نكدها آلامها حسراتها. فإذا راه الله فرحا بهذا الشيء البسيط، سبحان الله، كالطفل الصغير يرضى بالعهنة من اللعب بريالين وتدخل السرور على قلبه فهو يفرح. فيقول الله جل وعلا تأمل هذا، أدنى أهل الدنيا أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول الله جل وعلا له لك هذا وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت يا رب. فإذا رأى هذا النعيم ورأى هذا الخير ورأى ما أعطاه الله ووهبه الله، تاقت نفسه تستفسر عن أمر آخر، يريد أن يستبين. فيقول ربي أنا أدنى أهل الأرض، أدنى أهل الجنة منزلة، هذا نعيمي، فماذا نعيم أعلاهم منزلة؟ ربي أعلاهم منزلة ما نعيمه؟ فانظر وتأمل حتى يرتقي إيمانك بهذه الوصايا ولا تفوت الرقي. فيقول الله عز وجل أولئك الذي أردت غرست كرامتهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم تخطر على قلب بشر. قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تركوا كثير من اللذات من أجل أن يحظوا بهذا النعيم في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
فتعالوا معي إلى هذه الوصية الإيمانية، ألا وهي كيف نحصل على لذة العبادة. أولا المجاهدة على الطاعة. روى الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. كم تتكاسل نفوسنا، كم تتكاسل نفوسنا، فتحتاج منشطات إيمانية هي كالوصايا القرآنية. قال فضالة بن عبيد: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إلى الله وهي تضحك. لأستسهلن الصعب أو أدرك أدمنا، فمن قعدت الآمال إلا لصابري. يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل كسلت، وطلبت منك حظوظها وشهواتها. قبل أن تهتم بزيك اهتم بقلبك، قبل أن تفكرين في حضور الزواج والأفراح والدوامات والمناسبات فكري أن يكون القلب قانعا راضيا بالله عامرا بذكر الله. يقول مالك بن دينار: إن البدن إذا سقم لم ينجح فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة، مريض. كذلك القلب إذا علقت حب الدنيا لم تنجح فيه المواعظ. كذلك القلب إذا أصيب بالبلاء لم ينجح فيه شيء. ترى المجذوم والذي معه مرض دائم والذي معه مرض الهرم ماذا ينفع فيه شيء؟ إن بعض الناس من تراه شابا عمره في العشرينات ولكن قلبه هرم وقلبه مشلول، وترى حياته قليلة بطاعة الله، قليلة في تحصيل هذه اللذات والقربات. ولذلك تأمل عمر لما أسلم، صار البكاء، صار الذي يخشى الله، صار الذي يثر الشيطان منه. فأنت يا من تريد طريق الإيمان، وأنت تريدين طريق الإيمان، بأي شيء رسمناه وعلى أي أرض بنيناه وفي أي بلد أسكناه، هذا الذي نريد أن نعيشه من العلاج حتى تكون قلوبنا متعلقة بالله كثير. ترك فضول الطعام وترك فضول الشراب وترك فضول الكلام وترك فضول النظر. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب، كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. هل تعلمون أن بعض الناس لو قيمنا ما عليه شماغه وطاقيته وثوبه وكل ما على بدنه بكم قيمته لوجدناهم في الميزان أغنى من قيمة إيمانه وقلبه؟ إن صلى ما خشع فهو مشغول بشماغه، مشغول بثوبه. ترى المرأة تذرف دمعتها عند الخياط لما اختل تفصيل الفستان ونسي أن يضع بعض الأشياء البسيطات، سالت منها الدمعة. وكم فاتتها صلاة الفجر، وكم صلاة طهرت من الحيض وما أدتها وما بكت على نفسها، كم عصت الله بكلام ونميمة وما بكت على نفسها متحسرة نادمة. هذا البلاء قال عنه أحد السلف: راحة القلب في قلة الآثام، راحة القلب في قلة الآثام، وراحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام. ولذلك إذا رأيت الرجل كثير الكلام فاعلم أنه قليل ذكر الرحمن، وإذا رأيته كثير الطعام فاعلم أنه قليل القيام، وإذا علمت أن هذا الإنسان مليء قلبه حقدا وحسدا وضغينة وبغضاء فاعلم أنه قليل الخشوع للملك الديان. فالله لا يسكن فضائله في أراضي قاحلة جرداء، هذه وصايا إيمانية. يقول أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. بعض الرجال إذا دخل بيته ولم يرى الغداء جاهزا أقام الدنيا وأقعدها على زوجته، ولكنه لما رأى أولاده ما ذهبوا لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر، ما رأيته أرعد ولا أزبد. ومن أعظم التناقض أن المرأة تقيم الدنيا وتعيب زوجها وتنقده وتتكلم يوميا أنه بخيل ولا يذهب بها إلى السوق، ولكن ترى زوجها متقاعسا عن أوامر الله، وما رأت قدمت أي وسيلة من الوسائل في ذلك الأمر. ولذلك احرص أيضا في تلك اللذة أن تطيب مطعمك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. احذر أن تتناول ريالا واحدا من وراء ظهور الناس. تجد بعض الموظفين ربما ينم عند المدير على زميله الموظف لكي هو الذي يرتقي درجة، اعلم أن الزيادة التي جاءتك 300 ريال بسبب نميمتك على أخيك المسلم هذه سوف تبقى معك أوزار ترتقي في كل سنة وفي كل شهر، لأنك أردت أن تكسب هذه المرتبة وتكسب هذه الريالات بطريق حرام، بطريق آثم، بطريق فيه دنس. ولذلك كم نحتاج أن ترتقي قلوبنا إلى ربنا. بعض الناس سبحان الله العلي القدير قد يكون جالس معنا في هذه المحاضرة لكن قلبه وصل إلى الجنة الآن، قلبه وصل إلى الجنة قبله. قد يقول قائل: كيف نحن عيبنا والله دائما نعظم صنع البشر ويعظم في قلوبنا، فلو رأيت كاميرا تصوير أو رأيت جهاز تسجيل أو جهاز مراقبة أو أرصاد عالمية أو أقمار صناعية ورأى بعضنا أجهزة عالمية الآن كيف ترسم لك خارطة الطرق لتعجب وانبهر. أما تعلم يا المسكين أن هؤلاء صنعوها بشر، فما بالك بالله؟ إذا كانت أجهزة البشر قل أن تخون، فلو كشفت سيارتك في طريق من كاميرا التصوير وذهبت تناطح وتقول: لا هذه ليست سيارتي، ما قبل نصحك. فما بالك بمن جعل الله عليه رقيب وعتيد وجعله عليه ملائكة تراقب. إنني أسمع تحاوركما، إنني أسمع وأرى. إن من الناس من عظم في قلبه أشياء وأشياء لكن مقام الله ضعيف. لئن كان الله آتى سليمان أنه يسمع كلام النملة إذن فالله أعظم. لئن كان ترى من معجزات الأنبياء ما يبهر عقول أولي الألباب فاعلم أن معجزات الله أعظم. لئن ابتهر العالم كله بأكبر مصنع وتكنولوجي فاعلم أن الله أعظم. لكن ما الذي جعل قلوبنا لا تصل إلى هذا المقام ولا تعظم الملك الديان؟ سئل الإمام أحمد بما تلين القلوب فقال: بأكل الحلال، ولا يبلغ المؤمن درجة الورع والتقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال وهيب بن الورد: لو قمت مقامي هذه الساعة لم ينفعك شيء حتى تنظر ماذا يدخل لك من حلال أم حرام، حتى تنظر ماذا يدخل بطنك من حلال أو حرام. فكم من الناس اتقى الله في وظيفته، واتقى الله في عمله، واتقى الله في أحواله، واتقى الله في أعماله، واتقى الله في سمعه وفي بصره وفي جميع أموره، لأنه يريد أن يصل إلى مقام عالي، إنه مقام يحبهم ويحبونه. في ختام هذه المحاضرة لا أملك إلا أن أشكر الله جل في علاه الذي يسر لي أن ألتقي بكم أيها الأحبة، وأشكر الأحبة في مركز الدعوة وتوعية الجاليات على إعداد مثل هذه اللقاءات، ثم أشكر لكم حضوركم وعنايتكم، والأخوة في قناة المجد على تغطيتهم، وأسأل الله أن يثيب الجميع وأن يغفر لي ولكم. وأشكر فضيلة شيخ الشيخ أحمد السلمي على حرصه والله وعنايته، وإن قلنا صوابا فمن الله، وإن أخطأنا فنستغفر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.